حصريا على موقع نداء الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل أزكى صلاتك وسلامك وبركاتك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. شكر الله لإخواني في وزارة الأوقاف هذه الدعوة الطيبة التي وجهت إلي، فلاقت في قلبي تهيؤاً واستعداداً لأنه يقودني إلى هذا البلد الطيب أهله حبي وهواي. فلي في هذا البلد ذكريات لأجدادي وأسرتي وأقاربي وأهل بلدتي، حتى أنني أشعر أن حدود هذا البلد تنتهي إلى أقصى حدود السعودية، وحدود السعودية تنتهي إلى أقصى حدود الكويت. فالحمد لله الذي جمع قلوبنا على محبته وطاعته، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا غدا في الآخرة في زمرة سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، أما الحديث هذه الليلة فكما قال القائل: أعد ذكر نعمان، أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. الحديث عن سيرة سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله، الحديث عنه أعذب الحديث، والخبر عنه أجمل الخبر. النقلة إلى هناك نقلة بوجداننا ومشاعرنا وأرواحنا إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن يكون الحديث عن القراءة المثلى للسيرة النبوية، آخذاً في ذلك عناصر لعلي أن أحتويها في هذه الجلسة الطيبة. العنصر الأول تجاوز أسلوب الاستعراض التاريخي. العنصر الثاني الاستعراض الأمثل، استعراض الهدي والشمائل. العنصر الثالث معالم الشخصية المحمدية. العنصر الرابع مثال تطبيقي على ذلك. أما العنصر الأول وهو الحديث عن الاستعراض التاريخي، فإن السيرة النبوية قد شهرت وتدولت عبر ما كتبه الإمام محمد بن إسحاق في كتابه المشهور المسمى المغازي، مغازي محمد بن إسحاق. والحقيقة إن هذا العنوان له دلالة على المضمون، إذ أن مضمون هذا الكتاب يركز على الأحداث بترتيبها التاريخي، فيقول: سنة كذا وفيها حصل كذا، ثم دخلت سنة كذا وفيها حصل كذا. فاستعرض السيرة بهذه الطريقة التاريخية المتسلسلة، وكان التركيز الأكبر على الأحداث التي عنون بها المغازي، فكان حضور المغازي والأحداث العسكرية حضوراً ضخماً. وقد كان للإمام محمد بن إسحاق ملمح وهدف لماذا ركز على المغازي والأحداث التاريخية الكبيرة، وذلك لأنه ألفها وفي ذهنه أن تكون كتاباً يقرأ في مجالس الملوك، وقال: إني رأيت الملوك انشغلوا بتواريخ الفرس والأكاسرة والقياصرة، فلماذا لا أشغلهم بتاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه؟ وطبيعي أن الملوك يهتمون بالأحداث العسكرية أكثر، فجعل للأحداث العسكرية حضور كبير. وقد تحقق لابن إسحاق هدفه، فأصبحت السيرة تقرأ في مجالس الملوك، وتستهويهم، وتقرأ أيضا في مجالس العامة. وأدركت شيخا في مكة، والشيخ محمد السعيد رحمه الله كان تجاوز 100 من عمره، كان ممن يقرؤون السيرة، مختصر سيرة ابن إسحاق على الملك عبد العزيز. فقلت في نفسي: تقرأها على الملك عبد العزيز؟ قال: نعم. قلت: إذن تحقق هدف محمد بن إسحاق، لأن طبيعة الملوك يهتمون بهذه الأحداث العسكرية. ثم تتابع التأليف في السيرة على هذا النمط، فمختصرات ومختصرات لسيرة محمد بن إسحاق أو تأليف على نمطها. وهذا استعراض أفقي جميل للسيرة، ولكن نتج عن نوع من استهواء النمط التسلسل التاريخي، بحيث تحولت السيرة بالمرور إلى حكايات، بحيث أنك لا تجد فرق بين من يتكلم في السيرة وبين من يروي سيرة عنترة بن شداد، فهو يروي حروب وغزوات، وغيب جانب الهدي والشمائل وبرنامج اليوم الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ينبغي أن يتفطن له في عرض السيرة النبوية. فالسيرة النبوية ينبغي ألا تعرض كما تعرض سيرة عنترة بن شداد ولا أبو زيد الهلالي ولا غيره كأحداث فقط مشوقة وجذابة، وإنما تعرض على أنها هدي نبوي ومنهج حياة، ينبغي أن تعرض لا على أنها قصة ماضية، ولكن على أنها سنة باقية. إن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة، فكيف يتحقق الاقتداء بمن لا تعرف سيرته؟ إن الاقتداء يتحقق بمن عرفت حاله، ثم تتغيى بعد ذلك التأسي به. فإذا غيب هذا الجانب حصل هناك تقصير في الاقتداء. فإذا انتقلنا للعنصر الثاني، وهو الاستعراض الأمثل للسيرة، فهو استعراض الهدي والشمائل. وقد ألف في ذلك أئمة الحديث كالإمام الترمذي ومن ألف في السيرة بعد ذلك، صاروا يضعون ملحقا في شمائل النبي ومعجزات النبي. هدي النبي وشمائله التي نحاول أن ننزلها في حياتنا، فنأخذ من حياته صلى الله عليه وسلم ضياءً لحياتنا، ونوجد إحلال للحياة النبوية في حياتنا نحن البشرية، ونعيد قراءة السيرة النبوية بهذا الهدف، هدف التأسي وليس الاستمتاع، هدف البحث في مواطن القدوة وليس التسلية بسرد الحكاية. وهذا المعنى تجده في كتابات الذين كتبوا السيرة بقلوب ملتهبة بالحب، الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر مثالا لذلك، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ألف كتابه فقه السيرة بهذه الروح، روح من لا يروي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكتب وكأنه يعيش مع النبي. ولذلك كان يكتب أحياناً فيختلط مداد قلمه بدمع عينه. وستجد هذه الروح ضاجة عندما تقرأ كتابه المختصر الصغير في حجمه الجميل في سرده فقه السيرة. فإذا استعرضت السيرة النبوية ف فإنه سيعينك على قراءة السيرة النبوية استحضار معالم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العنصر الثالث في هذه الكلمة. ستجد معالم أربع في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجتمع في شخصية غيره. أولها الوضوح، الوضوح إلى درجة التألق، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، ليس في شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم زوايا معتمة، ليس هناك حلقة مفقودة، ليس هناك منطقة فيها قتامة نقول ما ندري وش فيها. إذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكثافة شعرت أنك تقرأ سيرة مشرقة واضحة. يعجبني في وصفها قول أحد المستشرقين عندما قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر تعبيراً رائعاً فقال: ذاك نبي يمشي تحت الشمس. نبي يمشي في النور، كل أمره واضح، كل أمره جلي. ولذلك إذا كثفت قراءتك للسيرة ستجد أشواقك تقطع حقب الزمن ومتراحل التاريخ. وأقول عن تجربة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لا تزال تدمن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مصادرها الواسعة حتى تشعر أنك خرقت الزمن وأصبحت تعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. تتخيل مسجده، تتخيل شكله كأنك كنت تصلي فيه، كأن سعف النخيل تظلك، وكأن بطحاء المسجد تتلقى وجهك. تتخيل باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتح إلى يسارك وأنت مستقبل القبلة، وعليه السجف الذي يغطي هذه الحجرة، يرفعه نبيك كلما خرج إلى الصلاة فيشرق محياه وتلتفت إليه الوجوه وتنشق الصفوف. تتخيل منبره في ناحية المسجد بدرجاته الثلاث وهو يصعد عليه. لا تزال توغل حتى يكتمل المشهد أمامك، فتخيل أشكال الصحابة، سحنة وجه أبي بكر الدقيقة الرقيقة، عمر الرجل الطوال كأنه فسطاط، عثمان بن عفان الجميل الرقيق الحيي السمح، علي بن أبي طالب كتلة صلبة من القوة البدنية والقوة الخلقية والقوة الإيمانية. وهكذا يتكون في ذهنك مشهد لكل من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع لك ستر الحجرة فتجد نفسك تدخل إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى فناءها، فبين الحجرة والمسجد فناء بقدر ثلاثة أذرع تقريبا، بقدر ستة أذرع. هذا الفناء سياجة من الخشب وسعف النخل، تفتح الباب فتدخل الحجرة، فإذا الحجرة النبوية متقاربة الجدر متطامنة السقف، لو ذرعتها لوجدت مساحتها 3.5 متر في 5 متر. هذه عالم النبي في بيته. تتخيل أثاثها فتكاد تعرفه، سرير النبي ووطاءه وسادته اللي من جلد وحشوها أليف، البيت المقفر من المتاع، البرمة التي قد تمر شهرين وما أوقد تحتها نار، القدح المنشعب، ولا تزال توغل حتى تعرف برنامج اليوم النبوي، فتعرف ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من صباحه إلى صباحه، منذ أن يصدع نور الفجر وأذان بلال هدوء المدينة وليلها، وإلى فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه وهو يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم تترحل معه في ساعات النهار وساعات الليل، تكاد تعرف في كل ساعة ما هو برنامج النبي فيها وأين تلقاه في هذا الوقت. حتى تشعر أنك تعيش صحبة حقيقية مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن وأنا أتحدث إليكم أقول لكم بثقة والله الذي لا إله غيره، إني لأعرف عن حبيبي وسيدي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرفه عن أبي الذي ولدني. أعرف عنه أكثر من اللي أعرف عن أبوي اللي رباني، لوضوح حياته وإشراقه. أعرف عنه على أي جنب ينام، وأعرف عنه ماذا يقول إذا استيقظ أثناء النوم في الليل، ماذا يفعل إذا استيقظ في غرقة النوم، ماذا يفعل. أعرف ماذا يفعل، وأعرف كيف يتناول سواكه، وماذا يقول وهو يذكر ربه، ومتى يستيقظ صلاة التهجد. بل تعرف عنه ماذا يفعل إذا أراد أن يغتسل للجنابة، هذه الحالة الخاصة جدا. أي وضوح، أي نصاعة، أي جلاء أعظم من هذا، من جلاء ونصاعة وإشراق هذه السيرة النبوية. إنها سيرة واضحة جلية. ثانيا، من معالم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الشمول. ونقصد بالشمول أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حياة رتيبة. يعني أنا أدركت أناس، أدركت شيخا عمره قرن وربع، يعني عندما لقيته كان عمره 125، وكان بكامل يقظته وقواه. اكتشفت أن عمره عبارة عن سنة واحدة مكررة 125 مرة، يعني حياة رتيبة متشاكلة، اليوم زي بكرة، السنة هذه زي اللي بعدها. لكن عندما تأتي إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد حياة ثرية فيها كل صنوف الحياة، فيها الغنى والفقر. مر بالنبي الفقر حتى ربط على بطنه الشريف حجرين من الجوع، وحتى بقي يتقلب طول الليل من الجوع لا يجد من رديء التمر ما يسد جوعته. ومر عليه الغنى حتى كان يقسم المال في المسجد حثواً بالثياب، يعني يقول لعمه العباس: خذ من المال بقدر ما تستطيع أن تحمله. فبسط العباس ثوبه بريكم، فلما أراد يرفع الثوب ما قدر. قال: يا رسول الله أعني. قال: لا، أنت لك قدر ما تقدر تشيل. فألقى منه شيئاً ثم قال: أعني. قال: لا، بقدر ما تحمل. فألقى ثم حمله وذهب به، والنبي ينظر إليه يعجب من حرصه. وأنا الآن أنظر إلى المشهد وأعجب من هذا النبي، يقسم المال حثواً بالثياب ويعود فينام على نفس الفراش الذي بدأ ينام عليه أول ما جاء المدينة. أنا أبعد ولا أرجع له؟ أقرب. فهو يقسم المال حثوا بالثياب ويرجع فينام في ذات الغرفة ما أجرى عليها توسعة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. وعلى ذات الفراش ويأكل من ذات الطعام. فمر عليه الغنى والفقر، مر عليه القلة، حتى إن عمرو بن عبسة عندما لقيه في مكة وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. لقلة من معه. طبعا عمرو بن عبسة فهم أن اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 2، لأنه قال حر وعبد، وكان مراد النبي صلى الله عليه وسلم اللي معي أمة حر وإلا عبد، وهذا الواقع، لأنهم ليسوا فقط 2، لكن هذا من باب التعمية، لأنهم كانوا في وقت استسرار بالدعوة، مر بالقلة ومر بالكثرة، فقد دخل مكة ومعه أكثر من 100,000 في حجة الوداع، كلهم قد آمنوا برسالته. مر بالنصر ومر بالهزيمة، فهو الذي صرع أصحابه حوله في أحد، ووقف على جثة عمه حمزة وقد مثل بها، فوقف وهو يقول: لن أقف موقفا أغيظ لي من هذا. فهذه جثة أبيه، هذا أبوه، إن عم الرجل صنو أبيه. وأحب الناس إليه، وشج جبينه، وكسرت رباعيته، وغاصت حلقتان من حلق مغفر في وجنته، وجعل الدم يسيل على وجهه فيمسحه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ ثم خاف أن يعاجلوا بالعقوبة فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولاحظوا جمال هذه العبارة، لم يقل اللهم اغفر لهم، وإنما قال: اللهم اغفر لقومي، فأضافهم لنفسه. ثم اعتذر لهم فقال: فإنهم لا يعلمون. جرب ألم الهزيمة وألم المصاب، وذاق نشوة النصر، النصر الكامل العظيم، يوم دخل مكة فاتحا، مكة التي خرج منها ساربا حتى لا يراه أحد، دخلها منتصرا في وضح النهار وحوله 10,000 سيف. فهل استخفته خمرة النصر؟ لقد دخل وهو متطامن برأسه، حتى إن مقدم جبينه الشريف ليمسه قادمة الرحل، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله فتح ما أنا فتحت. براءة من حوله، براءة من قوته، تواضع لربه، خضوع لله في هذه اللحظة التي تطيش فيها العقول. لحظات النصر لحظات تنفرط فيها العواطف، في هذه اللحظة كان في غاية رباطة الجعش واستحضار عظمة من وهبه النصر ومن وهبه الفتح. ما أنا انتصرت ولكن أنت نصرت، ما أنا فتحت ولكن أنت فتحت لي. مرت بحياته نعيم الأبوة ونعيم الحنان ونعيم الأسرة، فرزق بالأبناء والبنات، فكان الأب البر الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورزق بابنه إبراهيم في سن الكبر وعمره 61 سنة، رزق بابنه إبراهيم فأحبه حبا جما، وأوتي هذا الصبي الجميل الوضيع الذي جعل يتفتح بين عينيه مثل ما تتفتح الوردة عن برعمها، فذاق النبي بهجة الأبوة ولذة مناغاة الأطفال، ومثل ما جرب بهجة الأبوة جرب ألم الثكل، فما لحق بالرفيق الأعلى حتى أهال التراب على ذريته كلهم، وبقيت فاطمة فنعيت إليه، بل دخل صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وعمر ابنه إبراهيم 1.5 سنة 18 شهر. أنا كنت يوم رزقت الأطفال كنت أقول لأم البنين، أقول زوجتي ليه جاء عمره 1.5 سنة علميني؟ قالت ليش؟ في يوم جاء مرة قالت هالحين ترى كمل 1.5 سنة. قلت أريد أن أرى كيف كان إبراهيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، فوجدت أن الصبي في هذه السن في أعذب سنوات الطفولة، لأنه يكون درج وبدأ يعرف ويضحك ويناغي ويلثق ببعض الكلمات اللي تطلع مطعوجة وناقصة حرف ومغير فيها حرف بدل حرف، وهذه أشد ما يكون الأب ولعن بالابن، خصوصا لما يكون الأب الابن الأول أو الابن الوحيد، فكيف إذا كان الابن الوحيد وعلى كبر؟ وأضاء للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كأنما يجدد عمره، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إبراهيم في هذه السن وفي هذا التعلق، وكأنما قدر الله عز وجل أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم وهو في آخر لحظات الحياة، دخل عليه ونفسه تنشق، فحمل إليه وهو يجود بآخر الأنفاس، فجعل ينظر إليه ويقول يا إبراهيم، ما يسمع ولا يدرك، يا إبراهيم إنا لا نملك لك من الله شيئا، ولولا أنه وعد حق وأمر صدق وأن آخرنا لاحق بأولنا لحزننا عليك حزن غير هذا، ولكن يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم أهال التراب على ابنه إبراهيم يتجرع ألم الثكل، جرب بهجة الأبوة وجرب فجيعة الثكل، وهكذا لا تزال تستعرض حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد فيها كل هذا التنوع، لدرجة أنك تقول الآن ما في أحد يمر به ظرف من الظروف إلا وجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الظرف، إن مر بك غنى فقد مر بالنبي غنى، وإن مر بك فقر فقد مر بالنبي فقر، وإن مر بك مرض فقد مرض نبيك صلى الله عليه وسلم حتى كان يوعك كما يوعك رجلان منكم، وإن مر بك أزمة مالية فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وما يخرجه إلا الجوع، وإن مر بك دين فقد مات نبيك صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، وإن مر بك هزيمة فقد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن مر بك انتصار فقد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع بك قالة سوء وافتري عليك فقد افتري على النبي في عرضه وتحدث عنه في حديث الإفك، وإن سحرت فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كذب عليك فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أوذيت فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحببت فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شكول الحياة، حتى إن مرة أردت أن أتحدث في حديث عن سلوة المصابين فأردت أن أستعرض المصائب، فوجدت أكثرها مرة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل، فحياة النبي فيها هذا التكامل، فيها هذا التكامل الذي يحتوي أطوار الحياة. ثالثاً فيها الشمول، ثالثاً فيها التكامل، وأقصد بالتكامل أنك لا تأتي إلى جانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ لهذا الجانب فقط وتفرغ له وأنه ما يهمه جانب آخر في الحياة. يعني إذا أخذت حياة النبي صلى الله عليه وسلم معلماً وجدت أن التعليم والدعوة مبثوثة في حياته كلها، فهو يدعو على المنبر ويدعو في مجلسه مع أصحابه وهو داعية وهو يمشي في الطريق، يعني يدخل السوق يمشي في الطريق فيجد في السوق تيس أسك ميت ملقى في السوق، يعني يمكن بدو جلبه غنمهم وأثناء جلبهم مات تيس من الغنم، فباعوا اللي باعوا ورجعوا اللي رجعوا، لكن التيس اللي ما يشوف يسوون فيه تركوه. وإذا بالنبي يذهب إلى هذا التيس الميت فيمسكه بإذنه السكاء اللي نعبر عنها حنا وش نقول صمعة، أصمع أمسكه بإذنه الصمعة وارفعه، ثم قال لمن في السوق، طبعاً عندما دخل السوق اجتمعوا عليها للسوق، فقال لهم من يشتري هذا بدرهم؟ هم تجار يعني ينظرون القيمة التجارية للسلعة، فقيموا السلعة القيمة التجارية وجدوا أنها صفر، فقالوا يا رسول الله هذا ما يسوى درهم لو هو حي، ما هو بعده ميت، لو هو حي قال أصمع ماله يعني معين، فكيف هو ميت؟ يا رسول الله لقد هان على أهله حتى ألقوه راحوا خلوه، فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم، ثم مضى. محاضرة في دقيقة، وين قاعة المحاضرات؟ في السوق، فهو داعية ومعلم في السوق، داعية ومعلم على الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهو على الطعام يروي حديث الشفاعة الطويل، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أتدرون بماذاك؟ قالوا لا يا رسول الله، قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ثم ساق حديث الشفاعة الطويل وكان اللحم أمامه. وين هذه المحاضرة؟ على الطعام، بل هو صلى الله عليه وسلم داعية على فراش المرض بل على فراش الموت، يعني في آخر لحظات حياته وروحه تنزع وقد أخذته بحة وأنفاسه تقطع يوم الاثنين، أنفق آخر أنفاس الحياة وهو يقول الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ما يبين بها. بقي في حياته صلى الله عليه وسلم شيء تقول ما هو بداخل في بند الدعوة؟ ثم تنتقل إلى جانب آخر ولنفرض مثلا الحياة الزوجية أو الأبوية أو حياته مع أصحابه، لا تزال تجمع الأحاديث فيه حتى تقول النبي قد فرغ من كل شيء وانشغل بزوجاته التسع، ما عنده شغل غيرهن لكثرة ما ترى من الإشباع لحياة الزوجات، حتى أنك تقول هذا الجانب مغطى بالكامل، خلنا نشوف الجانب اللي بعده، حياة النبي أباً تجد كامل الإشباع للأبوة، الأب الذي يغذي الأبناء بالإشباع العاطفي من سن الطفولة ويتابعهم بالأبوة في بيوت الزوجية، ولا تزال تنتقل من باب إلى باب حتى يخيل إليك في كل باب أن هذا هو الباب الذي قد فرغ له صلى الله عليه وسلم، هذا التكامل المعجز إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم وإحدى معالم شخصيته صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مرة ألقيت محاضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، كان الكلام فيها عجبا من العجب، جاء تخرج بانطباع أولي أن النبي جالس في البيت 24 ساعة، ما كأن هذه الغزوات غزواته، ما كأن هذه العلوم التي كان في مجلس أصحابه كان يفرغ لها، ما كأن هذه الحياة الحافلة الزاخرة هي حياته صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تجد كيف يتعاطى الحب
بعذوبة ورقة وحسب تعبيرنا الجديد رومانسية بين النبي وزوجاته. الآن تدخل في دورات تعلمك الرومانسية الزوجية تتقاصر عن الحب العذب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول كأن النبي فارغ ما عنده إلا هذا الأمر. يعني عندما ينازع عائشة رضي الله عنها القدح فيقول لها اشربي، فتقول اشرب أنت، فيقول أقسمت عليك تشربين فتشرب، فإذا انتصبت وهي تشرب تل القدح منها. طيب خلنا نكمل، لا باقي شوي عندي مشروع ثاني. ثم يأخذ القدح فيديره في يده حتى يلاقي المكان الذي شربت منه فيكرع فيه، وكأنما يقول أنا مشتهي موية محلات بريقك. وتكون عائشة في هذا الظرف في وقت الدورة الشهرية اللي هي لحظة انكسار المرأة. أي عذوبة في الحياة وأي جمال وأي روعة وأي زخم من المشاعر توصل هذه الرسالة. أو عندما يعطيها العرق، العرق هو اللي احنا نسميه الآن ريش، الضلع اللي عليه اللحم، يعطيها العرق فتأكل منه ثم يأخذه منها ثم يديره في يده حتى يلاقي مكان ما أهوت بفمها فيأكل منه. كأنه يقول أنا مشتهي لحم بهارات ريقك. وتكون في هذه الساعة أيضا في ساعة الدورة الشهرية. يعني أي دعم نفسي وإمداد نفسي وعذوبة في الحياة. ولذلك كانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم صناديق للسعادة الزوجية. فإذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا إلى النبي وجدت كل جانب كأنما هو الجانب الوحيد الذي فرغ له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التكامل. رابعا من معالم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكره اختصارا كم بقي من الوقت، كم باقي؟ 10 دقائق. الجانب الرابع من معالم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الواقعية، بحيث أنك عندما تقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد شيء غير عندما تقرأ في سير العظماء. قد تقرأ في سير كثير من العظماء فتعجب بهم، لكنك تشعر أن هذه حياتهم هم تصلح لهم. لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعجب بها وتحبها وتشعر بالقرب منها بحيث تشعر أنك تقدر تطبقها بسهولة. لا يمكن تشعر بمأزق في التطبيق أمام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعرف قصة الشباب الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. فلما أخبرتهم أمهات المؤمنين بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني شعرها سهلة، وشعروا أنهم وهم شباب متحمسين يقدروا يسوون أكثر من كذا، مع أنهم طبعاً لا يستطيعون حياة النبي بحال من الأحوال أن يبلغوا كمالها، لأنهم هم أخذوا جانب واحد اللي هو يسألون عن عبادته، يعني عن صلاته وصومه. طيب وباقي حياته كانت عبادة، كانت دعوته، كانت عشرته، كانت خلطته، كلها عبادة. فكانت حياة النبي عبادة كلها. ما كانت العبادة هي كم يقوم من الليل، كم يقوم من الليل، هذه وجبة، لكن النوم اللي بعدها كانت عبادة، والاستيقاظ اللي بعدها كان عبادة. ثم كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني عمل ثابت رتيب. ولذلك قالت عائشة وأيكم يطيق ذلك، كان عمله ديمة. فعندما سئلوا عنها كأنهم تقالوها، كأنهم تقالوها يبين أن حياة النبي كانت قريبة واقعية. ما في أحد يقرأ سيرة النبي فيشعر أن هذا نمط صعب من الحياة، لا، يشعر أنه قريب ويستطيعه. بينما تقرأ بعض سير العظماء وإن كانوا من العلماء، يعني مثلا قد تقرأ سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وتعجب بها، لكن تشعر أنها نمط صعب ما تقدر عليه، تقول الله هذا يصلح لأبو عباس لكن أنا ما يصلح لي هالنمط من الحياة. لكن تأتي إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد حياة سهلة قريبة. وهذا جانب من جوانب الإعجاز في هذه السيرة، لأن الله جعلها قدوة. ولا يمكن أن يجعل الله القدوة للأمة سيرة
فيها إصر أو مشقة أو عسر. أختم ذلك بمثال تطبيقي لقراءة السيرة. عندما نقرأ السيرة نحتاج إلى أن نقف كثيراً عند الحياة اليومية حتى ننزلها في حياتنا، ونأخذ السيرة بذلك من مصادر كثيرة. ومادة هذه السيرة ستجدها ليس في كتب المغازي، وإنما في كتب الشمائل وكتب السنن والصحاح في الصحيحين وغيرها. لكن إذا قرأت هذه المواقف ألهبها بالتأمل ومحاولة أخذ العبرة منها. ولذلك سأذكر موقف كمثال تطبيقي نختم به جلستنا هذه الطيبة المعطرة بأنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته غلام، كان يلي خاصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرب له طهورة، يقرب له نعلة، يهتم بأموره الخاصة، ويدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع الستر ويفتح الباب. هذا الغلام لم يكن من أبناء المهاجرين ولا من أبناء الأنصار، ولكن كان غلاما يهوديا. يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة، ثم فقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقيل له إنه مريض، فذهب إليه يعوده، فلما دخل عليه وجده مدنفا، يعني في طور المرض الأخير، قد تناهى به المرض وهو مضطريح الفراش وعنده أبوه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه، وجلس أبوه عند رأسه مقابلة في الجهة الأخرى، فهم متقابلين عند الغلام الطريح. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يودع الدنيا ويستقبل الآخرة، فكان أثمن ما يقدم لهذا الغلام، أثمن ما يقدم له استنقاذه من النار ودعوته إلى الإسلام. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. لقيت هذه الكلمة عمق، لقي هذا النداء عمق نفوذ في نفس هذا الغلام، لكن الغلام لم يجاوز طور الطفولة إلى الرجولة، لا زال في طور الفتوة، فلا زال يعيش سيطرة الأب، وأبوه عند رأسه، فجعل يحرك رأسه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو ينظر إليه وما بين أبيه الذي لا يزال يشعر بسطوته عليه وأبوته، وكانت نظراته إلى أبيه نظرات ضارعة، كأنما يقول له وهو ينظر إليه هل تعطيني حرية القرار هذه المرة؟ وقرأ الأب الرسالة في عين أبي في عين ابنه، وعرف طلبه فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وكانت هذه الكلمة هي وداع الحياة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطفح البشر على وجهه والسرور وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لأصحابه: تولوا أخاكم. لو أخاكم الآن أصبح أخونا، تولوه تغسيلا تجهيزا وصلاة. هذا الموقف لا يصلح أني أرويه كقصة أستمتع بروايتها للإمتاع، ولكن ألهبها بالتساؤل، فأطرح أول سؤال وأقول: يعني قلت عيلان المسلمين، عيلان الصحابة، ما لقوا واحد من عيالهم يروح يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى خدم هذا اليهودي؟ وين عيال الصحابة؟ وينهم؟ طيب الصحابة كلهم كانوا يتمنون هم خدمة النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلع نعله أخذ عبد الله بن مسعود نعل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في يده. وين عيلانهم؟ يأتيك الجواب سريعا إذا اعتبرت وتأملت: لقد كانت هذه رسالة مفتوحة من النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. جيبوا مراسل من عندكم يعرف وضعي كله داخله وخارجه حتى تتأكدوا أني رسول الله ولا لا. ولا الصحابة كلهم تشرفون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا نفذ هذا الصبي المهم. فهو أكيد إذا أمسى وراح لأهله وش بيقول لهم؟ قال لي النبي كذا وأرسلني كذا وصنع كذا وأكل كذا وأتاه أعرابي فقال له كذا، بيروي لهم كل ما رأى. فلم تبقى لهم حجة في معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلت الرسالة للغلام، يعني الغلام هل نتوقع أنه كان يهودي وملح على الكفر ومجرد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة أسلم قال طيب هونا وأسلم؟ لا يمكن أن يقول أسلم إلا وقد تراكم اليقين في نفسه، لأن طوال خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم رسائل موجهة إليه تقول له هذا رسول الله حقا، ليس بملك ولا جبار ولا مدعي ولا كاذب. فلما جاء وقت الصدق ووقت الحق وحسم خياره الإيمان بأن من عشت معه وخدمته كانت كل أحواله تقول لي هو رسول الله. الشيء الثاني، ما الذي جعل النبي يفرح هذا الفرح؟ طيب غلام أسلم ثم مات، لا بيغزو معه في معركة، لا بيجيب له يوم الأيام صدقه يقول يا رسول الله اقبل صدقتي ولا هذه زكاتي، ما الذي سينفعه بهذا الغلام؟ أسلم بعدين مات. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرح بإسلام الناس ليتكثر بهم، ولكن كان يفرح بهدايتهم ليستنقذهم من النار. هذا الشيء يكشف ما الذي كان يعتمل في قلب النبي وهو يدعو أمته. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون في قلب الداعية وهو يدعو إلى الناس، إنه يشعر أن مهمته مهمة استنقاذ، يفرح بكل هداية تعمر قلب. الشيء الثالث، ما الذي جعل هذا الغلام يستجيب في لحظة لم يكن فيها يخاف النبي ولا يرجوه؟ هو الآن في الفراش وبيموت بعد شوي، فهو لا يخاف النبي ولا يرجوه ومع ذلك أسلم. أسلم لأن حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة مبشرة. هذا يكشف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهر ولم يكهر ولم يتبغض إليه ولم يجعل في قلبه ما ينفره منه، وأنه قد تعامل معه تعاملاً أحكم به الاستيلاء على مشاعره. ولذلك انقاد إلى النبي في لحظة لم يكن يرجوه فيها ولا يخافه، وعندما كان النبي يتعامل مع هذا التعامل كان لا يزال يهودي. وهذه رسالة مفتوحة لنا في التعامل مع المخالف في الدين والعقيدة. إذا كنا نتحمل مسؤولية بلاغ رسالات الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولو نحن تفقهنا بهذا الحديث كما ينبغي التفقه لعرفنا كيف نتعامل مع المخالفين في الدين أو العقيدة أو الرأي تعاملاً نبلغ فيه رسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتغلب هذا الأسلوب في التعامل على أسلوب المفاصلة والمصادمة والمقاطعة الذي نخسر فيه نحن دعوتنا ويكسب فيه أولياء الشيطان أتباعه. نحن بحاجة إلى قراءة السيرة، هذه القراءة النافذة المتعمقة، لنحل حياته صلى الله عليه وسلم في حياتنا، فنقبس من هديه نوراً ومن سنته منهجاً، ونعيش في هذه الحياة بعد 1400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال حياً بين ظهرانينا، وسنته وهديه لا يزال حياً. ولذلك قيل أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فلنصحب أنفاسه ولنصحب سيرته، عسى أن نصحب بذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببناه واتبعناه وما رأيناه. اللهم فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة، احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وأكرمنا ربنا بمرافقته في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسلام ربي ورحماته وبركاته عليكم أجمعون.